بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بعد أن تعرفنا على بعض المشاكل التي رافقت تدوين الحديث، و متى دون الحديث، ومن يعني في أي عصر أحس المسلمون بمشكلة هذا الاختلاف، الآن نذكر ما هي الطرق التي عولج فيها هذا الخلاف. وذكرنا المنهج الأول، وهو ما استخدمه على الأغلب قلنا من أصحابنا المتكلمون من خلال التشديد في حجية خبر الواحد، وتقدم الآن المنهج الثاني، وهو منهج يختلف عن الآخر، وإن كان سيأتي أنه يمكن أن يكون هذا مكمل للمنهج الأول، سيأتي إن شاء الله تعالى لبيان كيف يكون مكمل. هذا المنهج الثاني قال: نحن نذهب إلى أن الاختلاف بين الروايات هو أمر موهوم. كيف أمر موهوم؟ بمعنى أن هؤلاء البعض لم يكن له قدرة ذهنية على فهم حقيقة ما جاءنا من الأحاديث، وإنما تصور الخلاف والاختلاف على نحو التضاد التناقض، لكن واقعا هو ليس هكذا، وإنما توهمه البعض لخلل فيهم، وهو لأجل عدم معرفتهم بمعاني الكلمات وأساليب إلقائها، سواء كانت من القواعد العامة عند العقلاء اللي كيف يتعارفون فيما بينهم من الإفهام والتفهيم، أو المختصة بالأئمة عليهم السلام، تحتاج إلى فهم خاص، تحتاج إلى دربة خاصة في أساليبهم. فقد ذكر في مقدمة التهذيب الشيخ الطوسي، احنا قلنا نقلنا في 208 صفحة 208 أيضا نقلنا بعض كلامه في ذلك في مقدمة التهذيب. هو المصنف الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ذكر في هاي المقدمة بالمطبوع تقريبا ورقة ونصف، يعني 3 صفحات إلا ضمنها سبب التأليف، وبهذه المقدمة المختصرة ذكر شيئا. لاحظوا، قال: حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده أو ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، إلى أن مر علينا قال: سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله، اللي هو الشيخ المفيد، فمعنى هو ألف التهذيب في حياته أيده الله، يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي، وفي نسخة أبا الحسن الهروي كما قلنا، كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة، فرجع عنها لما التبس عليه الأمر، أو لما التبس عليها في اختلاف الأحاديث، وترك المذهب ودان بغيره. لماذا؟ لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها. هو يكمل يقول: وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة، واعتقد المذهب من جهة التقليد. نقطة الأولى مهمة، قال: دخله على غير بصيرة. واضح؟ فإذا إذا كان كذلك، هذه القدرة الذهنية البسيطة جعلته لا يميز بين الأحاديث، وتصور أنها هذه أحاديث مبنية على تضاد أو تناقض. قال: فقد ذكر في مقدمة التهذيب اللي نقلناها بخدمتكم، تقدمت من الكتاب في صفحة 208، عن بعضهم قلنا كما حدثه الشيخ المفيد أبو عبد الله، أنه كان يعتقد هذا أبو الهارموني كان يعتقد الحق فرجع عنه لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها. الشيخ المفيد له أقوال كثيرة تدل على هذا المعنى في قضية الدقة وفهم أحاديث الأمة في كتابه شرح اعتقادات الصدوق وغيره لما وقعت من مشكلة إذا يتذكر الأخوة بعض اعتقادات منها ما جاء في المسائل السروية قلنا أمس أو يعد أمس الدرس مسائل السروية المسائل الصاغانية المسائل الطرابلسية بحسب الأشخاص الناصريات أو الناصرية أو بحسب المكان الحائرية مثلا غروية. وقد أجبت عن كثير من الأخبار الشيخ المفيد يقول أي أخبار لاحظ المختلفة أقعدنا بعض الكتب يسمى مشكلات الأخبار أصلا يعني يحتاج إلى تأويل مو إلا تعارض لا هو أصل الحديث ماذا يراد منه نعم قال وقد أجبت عن كثير من الأخبار المختلفة وردت علي بعضها من نيسابور وبعضها من الموصل وبعضها من فارس وبعضها من ناحية تعرف بمازندران اللي هي المسائل السروية كما قلنا البعض يعبر عنها الآن هي مدينة ساري أيضا من توابع مازندران في ذات تلك الفترة يقول من ناحية تعرف بمازندران وكل ذلك تتضمن مسائل مختلفة هاي المسائل المختلفة جاء فيها الأخبار عن الصادقين عليهم السلام مو فقط فتاوى لا جاء بها أخبار عن الصادقين عليهم السلام وللقوم أخبار لاحظ تختلف ظواهرها في أنواع شتى من الأحكام وأودعت هو يقول كتاب التمهيد عند إلى أجوبة عن مسائل مختلفة جاءت فيها الأخبار عن الصادقين عليهم السلام طبعا احنا قلنا الصادقين او الصادقين الأئمة لكن الصادقين في زمن الإمام الباقر والصادق لأنه أغلب الأخبار صدرت هناك يقول وأفتيت ما يجب العمل عليه من ذلك بدلائل لا يطعن فيها فإذا هو متوجه بدليل لا يطعن وخصوصا إذا كان الأدلة يعني عادة لابد من وجود رواية معها وجمعت معاني كثيرة من أقاويل الأئمة عليهم السلام يظن كثير من الناس لاحظ أن معانيها تتضاد الواقع يظن كثير ولكن هي لا تتضاد وكذا بينت اتفاقها في المعنى إذن هي غير متضادة بينها تمام الملائمة وليس المنافرة تعرفون التضاد منافرة والاتفاق هو ملائمة وأزلت شبهات المستضعفين المستضعفين إلى إطلاقات نحن الآن فعلا لسنا فيه لكن المستضعف غير الضعيف هنا يريد من الجانب المستضعف في الذهن يعني ذهن لا يفهم الأشياء وإنما يقع أزاء أي شبهة والمستضعف في بعض الحالات حتى الوصي يكون مستضعف إن القوم استضعفوني هارون مع موسى عليه السلام استضعفوني مع أنه ليس ضعيفا تمام ما يمكن يكون وصي ضعيف وهارون كان وصي إن القوم استضعفوني هذا قد إلى مجال لكن واقعا حتى شيء مناسبة الكلام يعني قال ثم هو الشيخ المفيد تعرض لما تقدم في ابن الجنيد كان يعتقد أن الأئمة يقولون بالقياس وبالجملة إن أقوال الأئمة عليهم السلام، الشيخ المهدي يقول كانت تخرج على ظاهر يوافق الباطن لا يخالفه، لا يخالفه، ظواهر الأمور توافق الباطن لا تخالف، لكن تحتاج طبعا إلى دربة وتحتاج إلى مزيد من التأمل والتدقيق والأنس بكلامهم الشريف. وذكر الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في آخر كتابه أمثلة إلى ذلك اللي هو الاعتقادات، قال ولا يكون اختلاف ظواهر الأخبار، هو يقول إلا لعلل مختلفة، أسباب مثل ما جاء في كفارة الظهار عتق رقبة، وجاء في آخر أيضا صيام شهرين متتابعين، وجاء في خبر إطعام، وجاء في خبر إطعام 60 مسكينا، يقول وكلها صحيحة، فالصيام لمن لم يجد العتق والإطعام لمن لم يستطع الصيام، بناء يعني على فهمه قدس الله نفسه جعلها على نحو الترتيب، إذا لم نقل على نحو الأو، واضح؟ بالنتيجة هذه الأخبار يقول يمكن أن يكون بها يعني تمام الملائمة، يعني لا يكون فيها اختلاف حقيقي. سيدنا يقول هذا المنهج في الواقع يعتبر مكملا للمنهج الأول، من جهة ماذا؟ يقول لأن الأول لا يعالج المشكلة بذاته، مر علينا المنهج الأول قلنا يتشدد في قضية ماذا؟ في قضية الخبر الآحاد، ويجعل الخبر هو الموثوق به، لازم من وجود قرائن توجب الثقة، يعني ما عالجنا المشكلة لكن اعتمد على الأخبار اللي بهذه الصفات تكون فيها، واضح؟ وبالنتيجة السيد المرتضى كلامه في الذريعة كان واضح جدا، قال لأن الفرع تابع لأصله فلا حاجة بنا إلى الكلام إلى أن المراسيل مقبولة أو مردودة، واضح؟ يعني هو أسس منهج، فإذا ذاك المنهج الأول هذا ما عالج المشكلة، هو ضيق بأن التنافي في بعض الأخبار هذا منهجنا أمر تخيلي محض دون أن يكون واقعيا مستقرا، هذا مكمل يقول أكو أخبار، نعم نعترف، نقول توجد هناك أخبار مختلفة ظاهرا، لكن هل هذا الاختلاف واقعي؟ الجواب كلا، ليس اختلافا واقعيا، وإنما هو عبارة عن اختلاف موهوم سرعان ما ينجلي. نعم نحتاج إلى أدوات أن نفهم كلام الأئمة عليهم السلام ونحيط به خبرة حتى نستطيع أن نميز الأخبار على حقيقتها، هذا المنهج الثاني. ساعدنا المنهج الأول وهو جعل الأخبار ليس أخبار الثقة، يعني سبب لنا مشكلة، أخبار الثقة هواية بها متعارضات، نقول المنهج هو الأخبار الموثوق به، يا هو الموثوق به اللي يحتاج إلى قراءة تفيد الصحة، وهذا المنهج أسسه يعني كما قلنا كان عمدته السيد المرتضى وغيره، طبعا ليس السيد المرتضى فقط، اللي يرجع إلى كتب سيدنا في قضية حجة خبر الأحد كان المشهور هو عدم حجة خبر الأحد. والثاني، المنهج الثاني هذا اللي هو الاختلاف الواقع اختلاف الموهوم، وإنما نحتاج إلى دقة بالتأمل والتدبر حتى ينكشف لنا حقيقة الأمر. المنهج الثالث، هذا المنهج الثالث في الواقع هو منهج يختلف، يعني حاول أن يتخلص من المشكلة، يقول بالنتيجة هذا الاختلاف هو ناشئ من الإرفاق بالمكلف، حتى المكلف بأي الأحاديث يأخذ ما عندنا مشكلة في الاختلاف. قال وهو منهج المحدثين والإخباريين قديما وحديثا منا من عندنا كلام على كلامنا، حيث يدعو هؤلاء إلى رواج الأحاديث، يعني كل الأحاديث لا مانع من الترويج لها والاعتماد عليها وعدم تضييق دائرتها، إضافة إلى المنهج السابق، هم يقولون هم إضافة إلى أن المنهج السابق هذا اللي أخذناه في قضية هذا موهومة وهذا غير واضح المعالم عندهم، يعني كيف نقول هذا موهوم وهذا من الموهوم، ما هي أدوات، إلى أمم يتكلمون مع ناس يعني عرفيين هكذا هم يدعون هذا هؤلاء. لذلك فزعوا إلى منهج آخر لمعالجة مشكلة اختلاف الحديث، ما هو الطريق للحال بما يتلائم ورغبتهم الشديدة بأخذ الأحاديث بصورة أوسع. لاحظوا، فذهبوا إلى عدم إعمال المرجحات تماما أو كثيرا، كل المرجحات ما نعمل بها أو نعمل بشكل قليل جدا. هسه نجي، إذن ماذا نفعل؟ قال الالتزام بأن جميع الروايات المودعة في الكتب المعتبرة والأصول جميعها على حق. كيف يكون على حق؟ حاولوا أن يدخلوا إلى هذا. قال والتوسع في مجال الأخذ بالأحاديث، وهو ما عبر عنه أو عبر عنه في أخبار أهل البيت عليهم السلام بهذه الروايات الشريفة. قال بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم. سيجينا هذا الكلام. جيد، إذن الأئمة هم يقولون بأيهم أخذتم، بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم، ويدعو هؤلاء إلى عدم الإصرار في التدقيق المشدد في مجال اعتبار الروايات. يقول لا داعي لهذا الإصرار والدققون في هاي الرواية معتبرة وهذه الرواية غير معتبرة. ثم قالوا والاختلاف إنما نشأ من حصر الحق بإحدى الروايات دون الأخرى المخالفة لها. قل هذا أنتم تحصرون الحق، قل واحدة من الروايات هي صحيحة والباقية مو صحيحة، هي حق والباقية باطل. قال هذا أصل الفكرة خطأ، أما لو جعلنا جميع الروايات على حق فلا مجال للاختلاف بينها. هذا نجعل جميع الروايات على حق فإذن لا اختلاف بينهما. شيخنا راح يستشهد، سيدنا عفوا راح يستشهد بكلام للشيخ النائيني للشيخ الكليني، ثم أيضا عبارة الشيخ الكليني وقعت محل خلاف بين الأعلام في المقدمة. الشيخ الكليني عنده مقدمة في الكافي لا بأس بي يعني مطالعتها في أصل الكتاب، يعني مو فقط في الفروع، لا ذكرها في كتابه الجزء الأول اللي هو به الأصول يعني، وهناك مقدمته يعني. قال والشيخ الكليني في مقدمة الكافي يبين بعض معالم هذه الطريقة، فقال نقرأ العبارة لأن مهمة وأيضا الفهم الأعلام بالعبارة مهمة. قال فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام، مقصود الأئمة برأيه، ما يمكن يقول أن نعمل رأينا إلا على ما أطلقه العالم الإمام يعني بقوله اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. الإمام هكذا يقول، وقوله عليه السلام دعوا ما وافق كتاب الله عز وجل، دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافه. هاي الروايات اللي تأتينا في التعارض إن شاء الله، يعني روايات الترجيح. وقوله عليه السلام خذوا المجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فإذا غير المجمع فيه ريب. يقول الكافي الكليني ونحن لا نعرف من جميع ذلك كله إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم. حقيقة عبارة الكلين هذه عند الكثيرين يقول لم يتضح رأيه، هل هو من القائلين بالتخير ابتداء، هل هو من القائلين بالتخير بعد فقد المرجحات، هل هو من القائلين بالتوقف، هل هو من القائلين بالاحتياط، ماذا هو رأيه في هذه العبائر؟ بعض قال رأيه يعني مواضع، ولذلك البعض نسب له قول واستشهد بمقولة، قال أنا أفهم رأي كذا، أنا أفهم رأي كذا. يقول وعبارته نحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله مجملة. يعني ما معنى ذلك؟ فهل المراد أنه لا يعرف المقصود من تلك الروايات؟ روايات عميقة ما أستطيع أن أفهم المراد منها. لماذا؟ لأن موافقة الكتاب أخذت في الروايات تارة شرطا لحجية الخبر، وأخرى كمرجح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر. هذا المبحث جنابك تذكروا جيدا، مر علينا في الرسائل في التعارض مسألة مهمة جدا، وهو ما هي المسألة؟ موافقة الكتاب يعني موافقة القرآن، موافقة القرآن هل هذا شرط في قبول الرواية؟ يعني الرواية عندما تكون حجة شرط أن تكون موافقة للكتاب. كيف تكون موافقة للكتاب؟ يعني لها شاهد من الكتاب، أو تكون موافقة يعني لا تباين، التفتولي يعني لا تباين. أما إذا من باب التخصيص تكون موافقة، فممكن الآية تكون عامة والرواية تخصص، فالتخصيص موافق أو مباين؟ قالوا التخصيص موافق. إذن ما معنى موافقة للكتاب؟ قالوا موافقة يعني أن يكون الخبر حتى نعمل به، حتى يكون حجة علينا لابد أن لا يباين الكتاب العزيز. هذا رأي. البعض يقول لا، موافقة الكتاب شرط لترجيح الخبرين أحدهما عن الآخر. يعني إذا اختلف الخبران والخبران عندما يختلفان لابد أن تتوفر فيهما شرائط الحجية، لكن لا يمكن العمل بهما للتعارض. فكيف نحل التعارض؟ لابد من ميزان. ما هو ميزان حل التعارض؟ من جملة الموازين موافقة الكتاب. فإذا هذا أحد الأخبار موافق الكتاب فاعملوا به، إذا ما موافق لا تعملون لي. هذا مسلك، هذا مسلك. العبارة ماذا تقتضي؟ طبعا تعرفون العبارة إذا كان تحمل على أوجه والأوجه متقاربة، أوجه متعددة متقاربة، يصير المعنى الحقيقي مجمل. إذا لم يمكن أخذ جميع المحتملات من باب مصاديق للمعنى العام، أو إذا لم نقل بأن اللفظ يمكن أن يدل على أكثر من معنى، أما يكون مجمل لا نعرف المراد الأول والمراد الثاني. طبعا قطعا خبر الآحاد كونه شرط في الحجية موافق الكتاب يختلف عن كونه مرجح في باب التعارض، أمران مختلفان متباينان. ما هو المقصود؟ لا نعرف. كلام الآن ويا سيدنا في الكليني. قال ثم ما المراد من مخالفة العامة؟ أي عامة؟ وهل أن المخالفة معهم أخذت على نحو الموضوعية؟ يعني لا إذا خالف فهو الحق في يعني أصل الخلاف على نحو الموضوعية أو لا على نحو الطريقية. معنى الطريقية هو ما هو؟ أنه للوصول إلى أحكام ليس فيها تقية مخالفة العامة، ولأجل ذلك يقتصر على العامة الذين كانوا مع السلاطين والحكام، أما إذا عامة مو مع السلاطين فلا تقية في هذا الجانب ولا من الحكام، ليس فيهم قوة، ليس فيهم سلطنة حتى يتقي منهم ويتكلم على خلاف الحق. ثم ما المراد من المجمع عليه؟ هذا أيضا كلام، هل المجمع على نحو الفتوى يعني كل الطائفة أجمعوا على هاي الفتوى، أو المجمع على نحو الرواية، الرواية ينقلوها في مجاميعهم المعتبرة أو غيرها، أو أن المراد من عدم المعرفة في عبارة نحن لا نعرف، عبارة الكليني لا نعرف، هل المراد من عدم المعرفة أنه يشكل تطبيق هذه القاعدة، فمثلا بالنسبة لمخالفة العامة تتوقف على الاطلاع تماما على كتب العامة وهم مختلفون، يعني في مقام التطبيق يصعب علينا ذلك، يعسر من أين أحصل على كتاب العامة، هم مختلفون العامة، فأي رأي نأخذ؟ كلام فيه إبهام، فيه إجمال عفوا. هذا واحد. اثنين، واختلف أيضا في مفاد العبارة، عبارته، فهل ما هذا اللي قلنا، فهل مفادها الرجوع إلى التخير رأسا ولو مع وجود المرجحات كما انتصر له صاحب الكفاية؟ قال الكليني لا يقول بالمرجحات، يرى المرجحات نعم مستحبة تمام، وإنما هو قال بالتخير، رأي الكليني، أو لا مو هذا معنى عبارته، أو أن موارد المرجحات قليلة بحيث يكون الغالب الأخذ بالتخير لقلة اشتمال الأخبار المتعارضة على المرجحات، المرجحات قليلة جدا ما يمكن نأخذ، فنأتي للتخير باعتبار المرجحات لا تفي بحال جميع المتروات متعارضة كثيرة، وهذه الروايات المتعارضة أيضا لا يوجد فيها المرجحات، يعني مرجح مرجحين، ممكن اثنين الموافقات الكتاب، ممكن اثنين المخالفات العامة مثلا. فذهب إلى التفسير الأول لعبارته أي التخير رأسا، المحدث البحراني رضوان الله تعالى عليه في الحدائق. الحدائق فيه مقدمة جزء الأول، أعتقد هاي المقدمة هواي مهمة لكل من يريد أن يدرس الأصول، يحتاج أن يقرأ هذه المقدمة، لأن مناقشات الأعلام ويا صاحب الحدائق للمقدمة اللي ذكرها في الحدائق، نعم عنده يعني بعض الآراء في الكل، لكن الأهم هو هذا، يعني الشيخ الأعظم عندما يناقش الحدائق غالبا في مقدمته، فليقرأ المقدمة ويستوعبها يلاحظها، حتى عندما تأتي المناقشات على المقدمة أيضا المطلب يتقرر بشكل أدق. وأيضا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في طبعا الجزء الأخير في تعارض الأدلة، ورجحه المجلسي في مرآة العقول قائلا بأن هذا التفسير هو أنسب العبارة، عبارة الكليني. السيد الطباطبائي اللي هو السيد اليزدي في التعارف وشيخ الأصفهاني محمد حسين الأصفهاني في نهاية الدراية قالوا لا، مفاته هو الثاني مو الأول، يعني لا نذهب إلى التخير رأسا وإنما نذهب إلى بعد فقد المرجحات، مع أن المرجحات قليلة جدا. على كل حال بالنتيجة هذا المسلك يقول يعني لما ذكرنا كلام الكليني لأن هذا المسلك موجود في كلامه مع غضب عن تبني هو، وهو مسألة التخير اللي هؤلاء المحدثين قالوا لا داعي لأن تشددوا، الإمام هو قال بأيهما أخذتم، فهذه الروايات كلها هي تشير إلى الحق. وهناك جماعة من متأخري المحدثين التزموا بهذه الطريقة في مجال الأخذ بالأحاديث والروايات، لكن في الفروع والمسائل الفقهية لا في المسائل الاعتقادية والعقلية قالوا بالتخير نلتزم اللي أمثال الملا صدرة والفيض الكاشاني. فيض الكاشاني صاحب الوافي وهو صهر ملا صدرة لعله شكل في كتاب الوافي، وأيضا هو من يعني الإخباريين المحدثين، التزم بهذه الطريقة في الفروع على أنه بأيهما نأخذ إذا رواية موجودة لا يضر. قال الملا صدر عند الملا صدر شرح في أصول الكافي، قال إن الاختلافات الواقعة في الأحاديث المروية عن أصحاب العصمة عليهم السلام، لاحظ ماذا قال، أكثرها في الأمور العملية الفرعية لا في الأصول الاعتقادية وما يجري مجراها من الأمور العظيمة المهمة، رأي الشريف. والاختلافات في القسم الأول يعني الفرعية ليس اختلافا لا يسع الناس أن يأخذوا بأيهما كان بعد أن يكون كلاهما، لاحظوا ثابتا، كلاهما ثابتا ماذا، عن أهل بيت النبوة عليهم السلام، واضح، أو مستندا إليهم. والناس هذا مهم لجمود قرائحهم وعدم تفقههم في المسائل العلمية الأصولية والعملية الفروعية، يقول صعب عليهم الأمر في مثل هذا الحديث واستشكلوه حتى جزموا بالقطع من إحدى الروايتين، يعني واحدة صادرة إما من جهة الراوي وجرحه وإما من جهة المتن وحملة على التقية. هو لا يرى ذلك، يقول لا، الأمر سهل بحيث يمكن الناس كل واحد يأخذ برواية من الروايات ويعمل بها، فهي ناظرة إلى الفروع. هذا رأي الشريف. يقول كيف يدعي هذا الدعوى ويلاحظ أن ما ذكره من أن الأمور العملية غير مهمة، كيف يكون غير مهمة؟ عبادات فيها، معاملات فيها، معاش الناس يتوقف لعله، كيف غير مهمة؟ يقول نعم، هذا كان نتيجة لعزلته عن الناس واهتمامه أكثر بمسائل أصول الدين. هو يرى، يعني هو يقول ملا صدر أنه اعتزل لعله أكثر من 15 سنة في كهف في مدينة كهك، مو شكل، وذكر في مقدمة الأسفار نفس مقدمة لعله صاحب حكمة الإشراق في أنه كان يكب على فرض وعلى نفل وعلى سننين، وكان يصلي وكان يرجع إلى التأمل والتعقل إلى أن الله سبحانه وتعالى كشف له أشياء كما ذكرنا. قال وإلا كيف يمكن القول بعدم الأهمية للمسائل العملية المتعلقة بالأعراض والنفوس والأموال؟ هذا الكلام كلام يعني مبني على خلاف الواقع. نعم، رأي الشريف بسبب مزاج الخاص اللي هو اعتزل عن الناس، يرى أن الأمور المسائل الفرعية غير مهمة. على كل حال هذا منهج أيضا اتخذه ملا صدر والفيض الكاشاني، وهي عبارة ملا صدر في حاشيته على أصول الكافي. نأتي الآن إلى المنهج الرابع، وهذا المنهج الرابع خلي أعبر عنه منهج توفيقي، أعبر عنه منهج توفيقي. ما معنى المنهج التوفيقي؟ هو محاولة الجمع مهما أمكن، نوفق بين الروايات. هسه هذا المنهج يختلف عن المنهج الثاني. المنهج الثاني يرى أن الخلاف حقيقة لا يوجد وإنما موهوم، احنا بالتعمق نرى ان هذا الباطن هو ذاك الظاهر، او يختلف. يختلف كيف؟ قال محاولة الجمع بين الروايات المتعارضة مهما أمكن وتأويل هذه الروايات بما يرفع التعارض من دون تعرض للسند، هذا مهم، وإن كان الخبر ضعيفا في نفسه، وإن لم يكن ذلك واجبا الأمر. ولأجل تحقيق هذه الفكرة ألف ابن قتيبة كتابه تأويل مختلف الحديث، الجمع مهما أمكن. هل سيأتي ابن أبي جمهور يرفع الراية، ويظهر من عبارة الشيخ الطوسي في آخر مقدمة التهذيب، يقول نهج هذا المنهج في معالجة اختلاف الأحاديث. ماذا قال هو؟ ماذا قال؟ قدس الله نفسه. خلي أقرأ عبارة سيدنا وأرجع. يقول ومهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث، ومهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في إسنادها فإني لا أتعداه. أنا الآن أقرأ من متن التهذيب، هو أطبق على ما عندنا في الكتاب. لاحظوا، من غير أن أطعن في الإسناد، أنا لا أنظر للإسناد وإنما التأويل، وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه. ماذا أروي؟ حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى، فكأن أستشهد بما أقول بحديث آخر يتضمن ذلك المعنى، إما من صريحه أو من فحواه. في التهذيب ماكو من، إما من صريحه أو فحواه، حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالأثر. لاحظ، يقول وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالأحاديث، وأجري كتاب أكمل وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب، وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر. واضح إن شاء الله تعالى. بعد ذلك يبين، يقول أنا إنما شرحت مقصور على ما تضمنته الرسالة بين قوسين المقنعة، ولم أقصد الزيادة عليها، لأني إن شاء الله إذا وفق الله الفراغ من هذا الكتاب أبتدئ بشرح كتاب يجتمع على جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها مما يبلغ إليه جهدي، وأستوفي ما يتعلق. واضح؟ إذن في التهذيب كأنه سلك هذا المسلك. بعد قال ويشير إلى هذه الطريقة ابن أبي جمهور الإحسائي بدعواه قيام الإجماع على أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. هذه الرواية الشريفة، العفو، هذه المقولة الشريفة التي ذكرها ابن أبي جمهور، فصل فيها الشيخ الأنصاري قدس الله في الرسائل بشيء كبير، وكان دافعهم لذلك هو شعورهم بقداسة الأحاديث الشريفة واجتناب ترك العمل بها مهما أمكن. ولذلك عبر عن أمثال هذا نحو من الجمع بأنه تورعي. هذا مهم، الآن متداول عبر عن الجمع تبرعي، يتبرع الفقيه إلى أن يجمع بلا شاهد. سيدنا يقول هذا جمع تورعي، يتورعون عن إسقاط الأحاديث فيحاولون أن يجمعوا بينها، وإن كان الجمع ماذا؟ يكون بعيد. واضح إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى تقييم هذا المنهج. أظن وقتنا شارف على النهاية. يقول: أما تقييمنا لهذه المناهج والطرق فسيتضح من خلال البحث عن علل تقسيم هذه المناهج اختلاف الأحاديث بصورة موسعة. ونأتي إلى أن المنهج الأول كيف نتعامل معه، المنهج التأويل الذي تبناه الشيخ، ثم إن شاء الله عندنا درس بعد حتى نكمل وندخل في الأمر الأول يتعلق بالفهم الأحاديث. وحقيقة بعض الأمور لم نجدها في الكتب الأصولية. وحتى سيدنا يذكر يقول بعض هذا البحث لم يطرح في الكتب الأصولية، لكن في الواقع هو في غاية الأهمية. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في المناهج على نحو الإجمال في التقييم، ثم بعد ذلك ندخل في تفاصيل إن أبقانا الله تعالى وإياكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.